إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية ببراغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 حسب توقيت العراق الصيفي، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 مترا، وبالذبذبات التالية 9705 9825 11805 13755 15170 17740 17690 كيلو هرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سلاما من فريال حسين لمستمعينا الأعزاء، وهذه دعوة لمتابعة فقرات برامجنا ليوم الأحد 11 من أيار عام 2003، فأهلا ومرحبا بالجميع. بعد قراءتي لهذا العرض أنتم على موعد جديد مع الملف المتخصص بتطورات الأحداث الدائرة في العراق، وملف اليوم من إعداد وتقديم ناظم ياسين، ويتناول المحاور التالية: الموفد الرئاسي الأمريكي إلى العراق يصل إلى المنطقة اليوم برفقة رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة. تقرير صحفي أمريكي يشير إلى أن واشنطن سوف تجري عملية تعديل واسعة تشمل المسؤولين المكلفين بإدارة العراق ما بعد الحرب. وبغداد تشهد مزيدا من التظاهرات السلمية التي تشكر القوات الأمريكية على إطاحة النظام السابق، وتطالبها في الوقت نفسه باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الأمن في البلاد. بعد انتهاء الملف تتابعون جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف الأحد، إعداد وتقديم أكرم أيوب مع فريال حسين. عراقيون في المهجر، برنامج يقدم في كل أحد ونواصل فيه إجراء لقاءات مع العراقيين في دول المنفى. حلقة هذا اليوم سألتقي فيها مع طالب عراقي يقيم في براغ، ولقاء مع أحد اللاجئين العراقيين في بيروت، بالإضافة إلى تقرير من عمان. تقارير غربية تتحدث عن إنهاء فريق البحث عن أسلحة الدمار الشامل لمهماتها في العراق، وإعلان عن مكافأة نقدية لمن يدلي بمعلومات عن الأسلحة المحظورة في العراق. كفاح الحبيب عد عرضا لهذه التقارير. لنا عودة جديدة إلى برنامج مفاهيم، حيث التقى أكرم أيوب مع الكاتب والمحلل السياسي المصري أسامة الغزولي للحديث عن موضوع العلمانية. تقرير من صحيفة أمريكية يتطرق إلى مساهمة رؤوس الأموال والشركات العراقية في حملة إعادة إعمار العراق. كفاح الحبيب هيا عرضا لهذا التقرير. مجموعة من التقارير الصوتية وفان بها مراسلون المعتمدون في المدن العراقية، فمن الموصل سنتابع 3 مقابلات حول عدم قناعة العراقيين بتولي البعثيين لأدوار سياسية، ومن بغداد هناك تقرير حول السيارات الحكومية المسروقة، وتقرير من السليمانية حول مستقبل التعليم. قضية في حوار، برنامج سياسي سنعيد منه الحلقة الأخيرة، وتناولت انتهاكات حقوق الإنسان في العراق خلال حكم النظام السابق، إعداد وتقديم علي الرماحي. ومن برامجنا المنوعة لهذا اليوم، برنامج من الأجواء العراقية في حلقة معادة تقدم خلال الساعة 5 من بثنا لهذا اليوم. ومن ثم سنتابع مجموعة تقارير من وكالات غربية تناولت عودة السيد محمد باقر الحكيم من منفاه في إيران، وكفاح الحبيب أعد ملفا حول هذا الموضوع. أعزائنا، في نهاية استعراض منهاج هذه الفترة أحييكم كما أنقل سلاما لكم من المخرجة هيلين مهران، وإلى الملتقى.
سيدتي سادتي، من إذاعة العراق الحر في براغ، هذا محمد علي كاظم يحييكم أطيب تحية ويوافيكم بعرض مفصل للأنباء. يصل بول بريمر الذي عينه الرئيس الأمريكي جورج بوش موفد الرئاسي للعراق إلى المنطقة اليوم ليبدأ مهمة تبدو صعبة وطويلة، وتتركز على الإشراف على إعادة إعمار العراق وبناء نظام ديمقراطي. وبحسب تقرير وكالة فرانس بريس، فقد ذكرت مصادر قريبة من السفارة الأمريكية في قطر أن بريمر سيصل إلى الدوحة المحطة الأولى في زيارته للمنطقة، يرافقه رئيس أركان الجيوش الأمريكية ريتشارد مايرز ورئيس مكتب إعادة الأعمار في العراق جاي غارنر. وبعد الدوحة سيتوجه بريمر إلى الكويت والعراق. وبعد شهر من سقوط نظام صدام حسين، يصل بريمر البالغ من العمر 61 عاما إلى المنطقة ليكون الحاكم الحقيقي الجديد للعراق. وأكد البيت الأبيض أن هذا الدبلوماسي السابق المتخصص بمكافحة الإرهاب والأزمات وتربطه علاقته صداقة متينة مع الجمهوريين سيكون المبعوث الخاص لقوات التحالف في العراق. وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية كريس إسلب أن بريمر سيكون على رأس القيادة في العراق وفي منصب أعلى من جاي غارنر رئيس مكتب إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية في العراق، الذي سيبقى مكلفا عملية إعادة الإعمار والبنى التحتية والمسائل الإنسانية على الأرض. وقالت الإدارة الأمريكية أن بريمر سيشرف أيضا على عمل المبعوث الخاص لبوش لأفغانستان والعراق زلماي خليلزاد، الذي سيبقى مكلفا الاتصالات مع العراقيين المرشحين لتشكيل حكومة بعد انتهاء مدة الإدارة المؤقتة. ولخص البيت الأبيض مهام بريمر عند إعلان تعيينه الثلاثاء بالقول إنه سيشرف بصفته مفدا رئاسيا على جهود إعادة الأعمار التي تقوم بها قوات التحالف، والعملية التي تهدف إلى السماح للشعب العراقي ببناء المؤسسات والهيئات الحكومية التي ستتولى قيادته في المستقبل. أعلن قائد الجيوش الأمريكية ريتشارد مايرز أمس السبت، ومن على متن طائرة كانت تقله إلى قطر، أعلن أن الحرس الجمهوري التابع للرئيس العراقي السابق صدام حسين سيحل ولا يلعب أي دور في مرحلة ما بعد الحرب. وأوضح أن حجم الجيش العراقي سيكون أقل مما كان عليه في عهد صدام حسين، ولكنه سيكون مع ذلك مهما من أجل الدفاع عن البلاد ضد التهديدات الخارجية. وبحسب فرانس بريس، فقد أشار إلى أن بعض عناصر الجيش العراقي النظامي الذين قاتلوا قوات التحالف قد ينضمون إلى الجيش الجديد. وتابع قائلا أن قسما من سلاح الجو العراقي سيعاد تشكيله، مشيرا من جهة أخرى إلى أن البلاد بحاجة إلى خفر سواحل للقيام بدوريات في المياه الإقليمية. وفي تقرير لها من بغداد، نقلت وكالة أسوشيتد بريس أن الجنرال الأمريكي الذي قاد الحرب في العراق أصدر اليوم بيانا أعلن فيه حل حزب البعث الذي كان يقوده صدام حسين، وأمر عناصر هذا التنظيم السياسي الذي حكم البلد مدة 35 عاما بإنهاء وجود الحزب. وقد أذيع بيان الجنرال تومي فرانكس قائد قوات التحالف بعد ظهر اليوم عبر إذاعة تسيطر عليها الولايات المتحدة. وقال فرانكس في بيانه الذي قرأه مذيع باللغة العربية من محطة تبث إلى جميع أنحاء العراق، قال إن حزب البعث العربي الاشتراكي قد تم حله، ويطلب البيان من المواطنين العراقيين جمع وإعادة أي مواد لها صلة بالحزب المنحل ونشاطاته، ووصف هذه المواد بأنها وثائق حكومية مهمة. وقال فرانكس إن ممتلكات حزب البعث يجب أن تنقل إلى السلطة المؤقتة للتحالف. وجاء في البيان أيضا أن أجهزة الأمن والمخابرات والاستخبارات العسكرية التابعة للرئيس السابق صدام حسين قد جردت من صلاحياتها وسلطاتها السابقة. وشدد الجنرال فرانكس على أهمية احترام وضمان حرية التعبير بما فيها التعبير السياسي. نقلت وكالة رويترز عن صحيفة واشنطن بوست قولها اليوم الأحد أنه يجري إعفاء كبار المسؤولين الأمريكيين المكلفين بإدارة العراق بعد الحرب من مناصبهم، فيما وصفه مسؤولون أمريكيون بعملية تعديل واسعة للعمليات الأمريكية في العراق. وأضافت الصحيفة أن الجنرال المتقاعد جاي غارنر الذي كان يشرف على إعادة بناء العراق بتكليف من إدارة الرئيس جورج بوش على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية سيرحل مع بعض من كبار مساعديه ربما خلال أسبوع أو أسبوعين. وقالت الصحيفة في تقرير لها من بغداد إن باربارا بودين المنسقة الأمريكية لوسط العراق ورئيسة بلدية بغداد بشكل فعلي بعد الحرب ستغادر العراق إلى واشنطن يوم الأحد لتولي منصب رفيع في وزارة الخارجية. في بغداد وقع ثلاثة لصوص في كمين نصب لهم في مركز الاتصالات الكائن في شارع رشيد وسط العاصمة العراقية، حيث اندلع اليوم حريق هناك بحسب شهود عيان. وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية للأنباء فقد كان لصوص ثلاثة يسعون من أجل سرقة معدات حديدية وأسلاك اتصالات عندما باغتهم اشتعال النار في المبنى المحطم. يشار إلى أن المدير السابق لمركز الاتصالات طلب قبل أسابيع من الجيش الأمريكي ضمان أمن المبنى باعتبار أنه يحوي أوراقا مفيدة في مخازنه، لكن الجانب الأمريكي لم يرسل أي جنود لأداء هذه المهمة. في تقرير له من دمشق وافانا مراسلنا جان بلات شكاي بتفصيلات عن معونات إنسانية وصلت إلى العراق عن طريق سوريا.
بعد أن تم تجاوز عقبة الجهة التي يمكن أن تتسلم المساعدات الإنسانية في الجانب العراقي، بدأ الهلال الأحمر السوري ومنذ يوم الجمعة الماضي بإرسال المساعدات الطبية والغذائية إلى الشعب العراقي عبر معبر التنف الحدودي بين البلدين على أن تصل الدفعة الثانية يوم الخميس المقبل. وقالت مصادر من الهلال الأحمر السوري لإذاعتنا إن المنظمة ونقابة الأطباء في سوريا عملت ومنذ بداية الحرب الأمريكية على العراق على جمع تبرعات عينية ومالية من الشارع السوري بغية تقديمها للشعب العراقي، إلا أن انهيار النظام في بغداد وما رافق ذلك من غموض لمصير منظمة الهلال الأحمر العراقي وخصوصا رئيسها المختفي دفع إلى تأجيل إرسال المساعدات السورية إلى يوم الجمعة الماضي، حيث تم تجاوز الإشكال بعد تسلم نائب رئيس المنظمة العراقية سلام مصلح مهام رئاسة الهلال الأحمر العراقي. وبينت المصادر أن دفعة المساعدات الأولى وصلت إلى بغداد على متن 30 شاحنة تحمل 300 طن من المواد الغذائية والطبية، على أن تضم الدفعة الثانية مساعدات غذائية تقدر ب 73 طنا. وقالت لقد رافق القافلة إلى بغداد 18 متطوعا وفريق يضم عددا من الأطباء والممرضين يتقدمهم رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري عبد الرحمن العطار، على أن يقوم هؤلاء بدراسة المتطلبات العراقية على أرض الواقع وإرسال المساعدات المطلوبة على ضوء ذلك. وأوضحت مصادر الهلال الأحمر السوري أنه ومنذ وصول المساعدات السورية قبل يومين إلى بغداد تلقت المنظمة في دمشق عشرات الطلبات من منظمات عالمية تطلب تقديم التسهيلات من أجل إرسال مساعدات إنسانية إلى الشعب العراقي عبر الأراضي السورية، ما يؤشر على إمكانية تدفق كميات كبيرة من المساعدات إلى الشعب العراقي خلال الأيام المقبلة. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع ناظم ياسين في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو تابعها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم في هذه التغطية اليومية لمستجدات الشأن العراقي كما تابعتها حتى هذه الساعة وكالات الأنباء العالمية ومراسلون في مواقع الأحداث. من أبرز محاور الملف العراقي: الموفد الرئاسي الأمريكي إلى العراق بول برامر يصل إلى المنطقة اليوم برفقة رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال ريتشارد مايرز. تقرير صحفي أمريكي يشير إلى أن واشنطن ستقوم بتعديل واسع لعملياتها في العراق يشمل تغيير بعض المسؤولين المكلفين بإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب. بغداد تشهد مزيدا من التظاهرات السلمية التي تطالب الإدارة المدنية الأمريكية بالإسراع في تشكيل حكومة انتقالية واتخاذ إجراءات لضمان الأمن في البلاد. الكويت تعلن تأييدها رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على العراق. في تقرير لها من واشنطن افادت وكالة فرانس بريس للانباء بان بول بريمر الذي عينه الرئيس جورج دبليو بوش مفدا رئاسيا الى العراق سوف يصل الى المنطقة اليوم الاحد ليباشر مهمة تبدو صعبة وطويلة وتتركز على الاشراف على اعادة اعمار العراق وبناء نظام ديمقراطي. التقرير نقل عمن وصفت بمصادر قريبة من السفارة الامريكية في قطر ان بريمر سيصل الى الدوحة المحطة الاولى في زيارته للمنطقة برفقة رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة الجنرال ريتشارد مايرز ورئيس مكتب اعادة الاعمار والمساعدات الانسانية في العراق جي غارنر. وبعد الدوحة سيتوجه بريمر الى الكويت والعراق. البيت الأبيض أكد أن السفير بريمر وهو دبلوماسي سابق متخصص بمكافحة الإرهاب وتربطه علاقات صداقة متينة مع الجمهوريين سيكون المبعوث الخاص لقوات التحالف في العراق، فيما صرح الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية بأن بريمر سيكون على رأس القيادة في العراق وفي منصب أعلى من جي غارنر رئيس مكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية في العراق الذي سيبقى مكلفا عملية إعادة الإعمار والبنى التحتية والمسائل الإنسانية على الأرض. التقرير الذي بثته وكالة فرانس بريس أضاف أن بريمر سيخضع للسلطة المباشرة لوزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد، كما سيشرف أيضا على عمل المبعوث الخاص لبوش إلى أفغانستان والعراق زالمي خليل زاد الذي سيبقى مكلفا الاتصالات مع العراقيين المرشحين لتشكيل حكومة بعد انتهاء مدة الإدارة المؤقتة. يشار إلى أن رامسفيلد أقر الجمعة بأن عملية إعادة إعمار العراق وإحلال الحرية ستكون صعبة، ونقل عنه قوله في هذا الصدد: نحتاج إلى الوقت والصبر، ذلك أن عملية الانتقال من نظام الاستبداد والقمع إلى نظام أكثر حرية بالغة الصعوبة على حد تعبيره. وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة للبقاء أكثر من عام في العراق والإبقاء على قوات فيه طالما احتاج الأمر إلى ذلك لإقامة وسط آمن بحسب ما نقل عنه. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. وقبل أن نستمر في عرض التطورات المتعلقة بعملية إعادة البناء والتحول إلى الديمقراطية في العراق، ننتقل إلى محور المواقف الدولية من مشروع القرار الأمريكي برفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق عبر التقرير التالي عن مستجدات الموقفين الفرنسي والأوروبي من هذه القضية في ضوء التصريحات الرسمية الأخيرة التي تشير إلى الرغبة في تجاوز الخلافات مع واشنطن. التفاصيل مع مراسلنا في باريس شاكر الجبوري.
لا يزال الموقف النهائي من قرار رفع العقوبات الدولية عن العراق لا يزال موضوع أخذ ورد في دوائر صنع القرار السياسي الرسمي في فرنسا، خاصة مع تنامي القناعة القائلة بأن إدارة الرئيس جورج بوش مصممة أكثر من أي وقت مضى على تحييد الدورة باريس ليس في العراق فحسب، بل أيضا على المسرح الدولي عبر تقطيع أوصال ما يطلق عليه معسكر السلام خطوة بعد خطوة. وفي هذا السياق نشرت صحيفة الأحد الأسبوعية اليوم استطلاع على الرأي يؤكد بأن 52% من الفرنسيين يعتقدون بتأثير السلبي للعمل العسكري على العراق على مشاعرهم المستقبلية من الولايات المتحدة، في وقت أكدت فيه الصحيفة الفرنسية في افتتاحيتها التي كتبها رئيس التحرير جان كلود موريس بأنه ومنذ 3 أسابيع تواصل الإدارة الأمريكية مهمة وضع فرنسا على الخط ومعاقبتها بوضوح بسبب مواقفها المعروفة. مشددا على ضرورة التحلي بالصبر وعدم الانسياق إلى ردود الأفعال حتى لو وصلت الاتهامات حد تزويد باريس لبعض أركان النظام العراقي بجوازات سفر فرنسية. فالقصة وما فيها يؤكد جان كلود موريس هي محاولة لعزل فرنسا التي عليها أن تلعب دورها المساند للاستقرار العالمي ورفع العقوبات عن بغداد على اعتبار أن الوقت سيلعب لصالحها رغم كل المحاولات الأمريكية حسب اعتقاده. هذا الرأي يتقاسمه أيضا الخبير والمحلل السياسي الفرنسي جان بيير شالاني الذي قال لإذاعة العراق الحر: إنما يجري من أخذ ورد بين باريس وواشنطن هو امتداد طبيعي لموقف الأولى من العمل العسكري على بغداد. وهذه القضية لها بعدين: الأول مرحلي ويتلخص بعدم توصل الإدارة الأمريكية إلى قناعة بالصفح عن باريس والتخلي عن فكرة معاقبتها على حد قوله. أما ما يخص البعد الاستراتيجي فهناك خلاف حقيقي على سبل وقنوات السيطرة على الموارد النفطية العالمية وتحديدا العراقية منها. يضاف إلى ذلك حسب رأي هذا الخبير الفرنسي تنازع النفوذ داخل أوروبا وفي آسيا الوسطى وأيضا الشرق الأوسط، مؤكدا في هذا السياق بأن باريس لم تحسم موقفها تماما من مسألة رفع العقوبات بالكامل على العراق، حتى مع وجود مؤشرات إيجابية على ذلك تتمثل في بعض التصريحات الرسمية المطالبة بالواقعية والعمل الجماعي المشترك على حد قوله، معتبرا الانتقال السريع الذي تقوم به الإدارة الأمريكية من جبهة إلى أخرى من بين العوامل التي لا تبشر باستقرار حقيقي في العراق. فعدم التصدي لسرقة الآثار العراقية وتركيز جهود المحافظة على الموارد النفطية يثير الكثير من علامات الاستفهام على حد رأي شارني. وبعيدا عن هدوء جبهة التصريحات وردود الأفعال الرسمية الفرنسية على ما يصدر هنا أو هناك من اتهامات لدور باريس مع بغداد حتى خلال العمليات العسكرية، فإن الفرنسيين يشعرون بقلق حقيقي على مستقبل مصالحهم في العراق في ضوء تقديرات دقيقة عن سيطرة أمريكية تامة على سوق النفط العراقي وعلى الموارد المستقبلية أيضا. وخير دليل على ذلك حسب ما تقول أسبوعية الأحد تعيين فيليب كارول المدير العام السابق للعملاق النفطي شيل، تعيينه على رأس مجلس لمراقبة وإدارة الصناعة النفطية العراقية في وقت لا زال العملاق الفرنسي توتال يبحث في دوالبه الخاصة القديمة عن شيء علّه يجد عقدا قانونيا يوفر له فرصة المطالبة رسميا بحصة في نفط العراق الجديد، خاصة وإن كل المشاريع وقع عليها في الأحرف الأولى فقط مع النظام السابق، أي إنها لم تكتسب الصفة القانونية، وهذا هو بيت القصيد في القلق الفرنسي على المصالح في العراق. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي ونعود إلى محور عملية إعادة البناء والتحول إلى الديمقراطية. فقد ذكرت صحيفة أمريكية واسعة الانتشار اليوم الأحد أن عددا من كبار المسؤولين الأمريكيين المكلفين بإدارة العراق بعد الحرب سيجرى إعفاؤهم من مناصبهم فيما وصفه مسؤولون أمريكيون بتعديل واسع للعمليات في العراق. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن صحيفة واشنطن بوست قولها إن الجنرال المتقاعد جاي غارنر الذي كان يشرف على إعادة بناء العراق بتكليف من إدارة الرئيس بوش على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية سيرحل مع بعض من كبار مساعديه ربما خلال أسبوع أو أسبوعين. وأضافت الصحيفة في تقرير لها من بغداد أن باربرا بودين المنسقة الأمريكية لوسط العراق ورئيسة بلدية بغداد بشكل فعلي بعد الحرب ستغادر العراق إلى واشنطن كي تتولى منصبا رفيعا في وزارة الخارجية. وكانت بودين مسؤولة عن إعادة الخدمات العامة ووضع أسس حكومة ديمقراطية في العراق، وهي مهام يقول منتقدون إن واشنطن أخفقت في معالجتها بشكل فعال. صحيفة واشنطن بوست ذكرت أنه على الرغم من أن رحيل غارنر وبودين يأتي وسط قلق من عدم تحقيق الجهود الأمريكية لإعادة النظام إلى بغداد بعد الحرب أهدافها، يشعر بعض المسؤولين الأمريكيين المشاركين في إعادة بناء العراق بقلق الآن من أن يؤدي هذا التغيير في الأفراد إلى إبطاء العمليات في العراق بشكل أكبر. ونقلت رويترز عن الصحيفة الأمريكية البارزة قولها أيضا إن العراقيين يقولون إن فريق غارنر لم يفي بوعوده بتوزيع أموال طارئة وبإعادة الخدمات الأساسية والقضاء على الشبكات الإجرامية وإشراك العراقيين في التخطيط لحكومة محلية جديدة. التقرير الصحفي الأمريكي ذكر أيضا أن الوحدة العسكرية الأمريكية التي توجه البحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق تنهي عملياتها، ومن المحتمل أن تغادر البلاد في شهر حزيران المقبل. واشنطن بوست أشارت إلى أن هذه القوة أخفقت حتى الآن في العثور على أي من الأسلحة البيولوجية أو الكيماوية المشتبه بها والتي استخدمتها إدارة بوش ذريعة لشن الحرب على العراق. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بالجيش قولهم إن كثيرا من المواقع التي يشتبه بأن فيها أسلحة نهبت وأحرقت قبل أن تتمكن القوات الأمريكية من الوصول إليها. في غضون ذلك شهدت بغداد اليوم مزيدا من التظاهرات السلمية التي تطالب الإدارة المدنية بالإسراع في تشكيل حكومة انتقالية واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الأمن في البلاد. لمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد الطائي. محمد، التظاهرات كما نسمع مستمرة في بغداد، وكما علمنا قبل قليل منك أنك شاهدت تظاهرة سلمية وتظاهرة أخرى أيضا. هذه التظاهرة السلمية بماذا كانت تطالب؟
تظاهرة كانت في ساحة الفردوس تحمل لافتات يعني تطالب بتعجيل بتشكيل الحكومة الانتقالية كي تؤدي مهامها يعني، وكان هناك لافتات كتب عليها نعم للحرية والديمقراطية والسلام، وأخرى كتب عليها مستعدون للموت من أجل الحرية والديمقراطية يعني، وكانت أيضا هناك لافتات طالبت بحماية البيئة وإزالة مخلفات الحروب. ولكن يعني اثناء انتقلنا الى ساحه الفردوس في الطريق عند بنايه مجلس الوزراء كانت هناك تظاهر اخرى لعدد من المثقفين طالبوا بترتيب الاوضاع الامنيه، وطالبوا قوات التحالف والاداره الامريكيه بتنفيذ الوعود التي اعلنها الرئيس الامريكي بوش. يعني البعض منهم عبر عن امتنانهم لاسقاط النظام العراقي، لكنهم طبعا يخشون من عودة المسؤولين البعثيين كما سماهم يعني مرة أخرى إلى الإدارات والوزارات التي كانوا متواجدين فيها.
محمد، كانت في تظاهرة بدأت يعني تظاهرات بدأت الأسبوع الماضي تشكر القوات الأمريكية على يعني على إزالة النظام السابق، هل لاحظت أيضا شعارات تشكر القوات الأمريكية؟
في الحقيقة تحدثت إلى عدد من المتظاهرين الذين كانوا متواجدين عند بناية مجلس الوزراء يعني النظام السابق، وكانوا يعني كما قلت لك عبروا عن امتنانهم وشكرهم، ولكنهم طالبوا أيضا بالتعجيل يعني حل القضايا الأمنية، ركزوا على هذا الموضوع يعني. وآخرون أيضا ذكروا لي مسألة الرواتب ورواتب المتخصصين، يعني كانت هذه أهم ما ركزوا عليه يعني خلال أحاديثهم معي.
فيما يتعلق بالرواتب، بالأمس محمد قرأنا أن مسؤولين أمريكيين بدأوا بتوزيع رواتب على موظفي بعض الوزارات.
نعم هذا صحيح، واليوم أيضا عندما ذهبنا إلى حي المنصور كانت هناك دار المعلمات أيضا معهد المعلمات المنصور كانت حشود يعني مجتمعة في المعهد، عندما سألناهم قالوا أن يعني يبدو ان الامر له علاقه بالرواتب وترتيب امورهم يعني في فيما يخص ربما عودتهم الى العمل.
طيب هل تلمس يعني هل تلمس من مشاهداتك بان الاوضاع يعني بدات بالعوده تدريجيا الى ما كانت عليه وان الناس يعني بداوا يشعرون ببعض التغير؟
بالحقيقة يعني الأوضاع هي آيلة للتحسن ولكن طبعا تختلف من منطقة إلى أخرى. يعني مثلا في منطقة السراج على سبيل المثال للحصر يعني يكاد يكون موضوع الأمن أسهل بكثير أو ربما نستطيع أن نقول أنه مستتب حتى إلى ساعة متأخرة من الليل يعني ربما إلى الحادي عشر مثلا، ولكن في مناطق أخرى هذا الأمر يكاد يكون معدوم. يعني عندما يحل الظلام فيعني تكاد تكون المسألة الأمنية يعني هناك يعني شبه انفلات امني وحاله خوف وتوجس من قبل يعني سكان بعض المناطق الاخرى.
محمد انت كنت في اجتماع اعتقد او صلاه على ارواح الشهداء او المفقودين في احدى الحسينيات.
نعم بالحقيقه نحن الان مع المسيره التي انطلقت من حسينيات البجاع يعني في منطقة الكرادة الشرقية ببغداد، حيث يعني وضعت لوائح كبيرة بأسماء العراقيين الذين أعدمهم النظام العراقي في عام 1983. طبعا الأهالي هنا في المنطقة اكتشفوا هذا الأمر بعد سقوط النظام العراقي عندما دخلوا مديرية أمن الرشيد الواقعة في الجادرية، واليوم طبعا يجري تشييع الشهداء من قبل ذويهم في الحسينية في الكرادة الشرقية. يعني اول ان اشير الى ان الحاله يعني ماساويه، يعني بعد حوالي 25 سنه يكتشف الاهالي هذا الامر وعلمنا من بين المعدومين عدد من النساء.
مراسلنا في بغداد محمد الطائي، شكرا جزيلا.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال ريتشارد مايرز السبت على متن طائرة كانت تقله إلى قطر أن الحرس الجمهوري التابع للرئيس العراقي السابق صدام حسين سيحل ولن يلعب أي دور في مرحلة ما بعد الحرب. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن مايرز قوله بالنسبة للحرس الجمهوري والوحدات الخاصة الأخرى إن هذه الوحدات سوف تختفي بحسب تعبيره. وأوضح القائد العسكري الأمريكي أن حجم الجيش العراقي سيكون أقل مما كان عليه في عهد صدام، ولكنه سيكون مع ذلك مهما من أجل الدفاع عن البلاد ضد التهديدات الخارجية. كما أشار إلى أن بعض عناصر الجيش العراقي النظامي الذين قاتلوا قوات التحالف قد ينضمون إلى الجيش الجديد. فرانس بريس نقلت عن الجنرال مايرز قوله أيضا إن قسما من سلاح الجو العراقي سيعاد تشكيله، لافتا من جهة أخرى إلى أن البلاد بحاجة إلى خفر سواحل للقيام بدوريات في المياه الإقليمية. وفي مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر تحدث العميد نجيب الصالحي الأمين العام لحركة الضباط والمدنيين الأحرار عن تصوراته لمستقبل الجيش العراقي. التفاصيل في سياق المقابلة التالية التي أجراها معه مراسلنا في بغداد سوران داودي.
أكد العميد الركن نجيب الصالحي أمين عام حركة الضباط والمدنيين الأحرار إنهم ليسوا مع تقسيم الوزارات العراقية إلى حصص للأحزاب، كما أكد عن وجود ضوابط ومعايير وطنية لانضمام الضباط إلى الجيش العراقي الذي سيشكل مستقبلا. وعن دور الجيش في مستقبل العراق قال:
المؤسسة العسكرية في العراق الجديد هو دور أساسي ومهم يتناسب مع دور وحجم وتأثير القوات المسلحة في أي بلد مستقل ذات سيادة يحافظ على كيانه وعلى أمن الوطن. فراح يكون المؤسسة العسكرية الدور المفروض، ولكن لا نتوقع أن يكون استمرارا للوضع السابق. المؤسسة راح تكون مؤسسة مهنية بعيدة عن الحزبية، راح يعاد النظر بكثير هذه المؤسسة خاصة ما يتعلق بالخدمة الإلزامية أو المطوعية. راح تصدر قوانين كثيرة، والمؤسسة العسكرية راح تتحول إلى مؤسسة وطنية تمثل نموذج المجتمع العراقي. وعن سؤال حول مصير المئات الألوف من العسكريين العراقيين قال السيد الصالحي: لا يشترط الجيش أن يستوعب كل الضباط الكبار في كل العالم أبو سن معينة وأبو عدد من الرجال يكونون بالجيش، ومع عدد ذلك يكونون خارج الجيش. احنا عندنا تضخم بالرتب العسكرية الكبيرة، وبالتالي أعداد كبيرة من عندهم راح تكون خارج الجيش. نحن نتحرك نعمل على إيجاد الوظائف المدنية المناسبة لهم.
وهل يمكن تحويل هذه الشريحة إلى مدنيين يشاركون في الحياة المدنية؟ أجاب على هذا السؤال قائلا:
معظم العسكريين في حركة الضباط الأحرار راح يتحولون إلى مدنيين سياسيين يشاركون في عملية بناء المجتمع العراقي الجديد ومؤسسات المجتمع المدني والتعددية الحزبية، وراح يشتغلون في كل أمر.
وعن تشكيل الجيش العراقي قال:
الجيش كلام في البداية يجب أن يؤسس على الأسس العلمية الجديدة وبشكل يتناسب مع واقع العراق الديمقراطي الجديد. ستكون هناك مؤسسة عسكرية عقرية رشيقة تلاحظ حقوق الإنسان في العراق، ويكون المكتبين لهذه المؤسسة من العراقيين من كل الأنواع وفق أسس تعليمية وتدريبية حديثة.
وما هي المعايير التي تتعامل بها الحركة مع الضباط العراقيين وقبولهم ضمن الحركة؟ قال السيد الصالحي:
المعايير الأساسية هي المعايير الوطنية والمهنية والكفاءة هي الأساس، ولكن الضروري أن يعمل كما في حركتنا الآن استبعاد العناصر الملوثة بدماء الشعب أو المتهمة أو المرتشية. يجب أن تكون هذه المؤسسة نزيهة ووطنية وبعيدة عن الشبهات.
وعن دورها في الحكومة الانتقالية المرتقبة قال الأمين الركن نجيب الصالحي أمين عام حركة الضباط والمدنيين الأحرار:
لم نشارك في عدم لم نقرر عدم المشاركة، ولكن ما يجري الآن وليس تشكيل الحكومة، وإنما هناك مظلة معارضة معروف عنها من أحزاب تقليدية جماعة الخمسة أو الستة أو الأربعة، وهذا لا يعني أنه إحنا ما موجودين. نحن موجودين وراح يكون لنا دور في الحكومة العراقية القادمة. لم يتم القرار على حكومة انتقالية حتى الآن. هناك كلام يدور حول حكومة معينة، ولكن ما هي المناصب؟ كيف يتم إشغالها؟ هل مناصب الحكومة راح تكون انعكاس للمظلة السياسية؟ يفترض أن تكون هناك حكومة تقنقراط بعيدة عن الأحزاب السياسية، لأن العراقيين محتاجين إلى ناس يعملون في الميدان الوظيفي والإداري. نحن مع هذا الاتجاه، مع الاتجاه الذي يدعو إلى تقسيم الوزارة العراقية إلى حصص الأحزاب.
وعن مشاركتهم الفعلية في الحكومة الانتقالية قال النجيب الصالحي:
عارف، ولكن حتى الآن ماكو حكومة يعني. إذا استمرت، لا، إذا طلب من عندنا راح نتفاهم على المشاركة ونوعية، ولكن حتى الآن لم يتم التفاهم أو تشكيل جهات معارضة عراقية تشتمل.
كما أعرب السيد نجيب الصالحي عن استعداد حركته في مبدئيا في المشاركة في المؤتمر الذي سينعقد خلال هذا الشهر. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
أخيرا، أكد النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتية الشيخ صباح الأحمد الصباح السبت أن بلاده تؤيد مشروع القرار الأمريكي البريطاني المطروح على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن العراق. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في الكويت، سعد العجمي.
أعربت الكويت وعلى لسان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد عن تأييدها لمشروع القرار الأمريكي البريطاني المطروح على مجلس الأمن بخصوص رفع العقوبات الاقتصادية عن العراق. وقال الشيخ صباح الأحمد: لا يوجد مبرر لاستمرار العقوبات الدولية بعد زوال النظام العراقي، لافتا إلى أن تأييد الكويت للقرار يأتي من منطلق مساعدة العراقيين وتمكينهم من إعادة بناء مؤسساتهم وإعمار بلادهم. لكن النائب الأول استدرك بالقول إن خفض الحصة المخصصة للكويت في صندوق التعويضات من 25 إلى 5% قد يعرقل من سرعة تدفق مبالغ التعويضات، متمنيا أن تكون أولوية دفع النسبة المستقطعة للأفراد والشركات. وأعرب الشيخ صباح الأحمد عن أمله في أن تبقى حصة الكويت في صندوق التعويضات بعد تخفيضها كما هي في المستقبل، وأن لا يأتي قرار آخر يؤدي إلى تخفيضها عن النسبة المقررة. وأكد الشيخ صباح أن مشروع القرار الجديد يتضمن بندا واضحا بشأن موضوع الأسرى والمرتهنين الكويتيين، يدعو قوات التحالف والعراقيين إلى البحث عنهم والكشف عن مصيرهم، معربا عن الأمل في أن يتم الحصول قريبا على أي معلومات تدل على مكان وجود الأسرى في العراق. عن مشروع القرار الأمريكي البريطاني ومسألة التعويضات الكويتية، يقول مستشار جمعية الصحفيين الكويتيين والمحلل السياسي المعروف الدكتور عايد المناع:
طبعا ما في أدنى شك يعني أنه الكويت يهمها بالفعل هو أن يستعيد العراق عافيته وأن يستعيد وضعه الاقتصادي الطبيعي ضمن الدول المحيطة فيه والعالم، ولا شك بأنه هذا لمصلحة الشعب العراقي الذي عانى كثيرا نتيجة تعسف النظام السابق وأيضا نتيجة قرض العقوبات الاقتصادية على العراق منذ 2008-1990، والتي لا شك بأنها كانت نتيجة لعدوان نظام صدام حسين على دولة الكويت. وبالتأكيد أن استمرار هذه العقوبات أدى إلى معاناة إنسانية هائلة لا شك بأن كنا نعرفها وندرك أبعادها وخطورتها على الشعب العراقي. وبالتالي عندما سقط هذا النظام لم يعد هناك بالنسبة للكويت ما يبرر استمرار هذه العقوبات الاقتصادية على الشعب العراقي الشقيق الذي نأمل أن يستفيد من ثروات بلاده من أجل البناء والتعمير والتنمية وازدهار الإنسان العراقي. بالنسبة الحقيقة للتعويضات أنا أعتقد أن هذا حق للكويتيين مؤسسات وأفراد ولغير الكويتيين الذين كانوا مقيمين في الكويت والذين تضرروا من النظام العراقي أو من عدوان النظام العراقي على الكويت. وبالتالي هذا الحق الحقيقة لا ينبغي لا للولايات المتحدة ولا لبريطانيا ولا لحكومة دولة الكويت أن تفرط بهذا الحق، لأنه هذا حق ثابت لهؤلاء المتضررين ومن حقهم أن يجبروا الضرر الذي أصابهم نتيجة العدوان العراقي أو نتيجة عدوان نظام الحكم العراقي على الكويت خلال 1990. لذلك الجانب الأول حقيقة من الموضوع وهو رفع العقوبات هذا الحقيقة توجه سليم وطيب، ونأمل أن يتم الإسراع فيه وأن يعني يتمكن العراقيون من ممارسة حياتهم الاقتصادية والتجارية الطبيعية، في حين الحقيقة أنني من الذين يعترضون وبشدة على تخفيض التعويضات، وإذا كان ولا بد من تخفيض هذه التعويضات فلتقتصر الحقيقة على الجانب الحكومي ولا تتعرض للأفراد والقطاع الخاص.
إلى ذلك وفي إطار المساعدات الإنسانية التي تقدمها دول الخليج للشعب العراقي، قررت المملكة العربية السعودية إرسال 9 مضخات ضخمة لمعالجة المياه في العراق، سيتم توزيعها في 9 محافظات عراقية. بإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد العجمي من الكويت.
Thank you.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا القسم من ملف العراق تستمعون إلى جولة جديدة في الصحف الصادرة هذا اليوم، أعد الجولة ويقدمها أكرم أيوب مع فريال حسين.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة الجديدة في صحف عربية صدرت اليوم الأحد، عارضين للأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي، إضافة إلى تقارير من مراسلينا في عمان والقاهرة والكويت تنقل اهتمامات الصحف في تلك العواصم.
سيداتي وسادتي، ركزت عناوين الصحف العربية اليوم على عودة السيد محمد باقر الحكيم إلى العراق من منفاه في إيران، واعتراف وزير الدفاع الأمريكي بصعوبة إقامة نظام حر في العراق، كما تناولت استعداد القوات الأمريكية للبقاء في العراق لحين بناء محيط آمن. وركزت عناوين الصحف أيضا على التساؤلات المثارة حول مشروع القرار الأمريكي المقدم إلى مجلس الأمن وعلى نزع أسلحة حركة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة.
من مقالات الرأي المنشورة في صحف اليوم اخترنا لكم ما يلي: عبد الرحمن الراشد في صحيفة الشرق الأوسط كتب عن الإخفاقات العربية في المجالات الاقتصادية مدللا على رأيه بالفشل الاقتصادي المريع في العراق، وقال الراشد إن راتبا قدره 10 دولارات في الشهر للموظف في العراق يعد فضيحة تستوجب التصحيح. وقارن الراشد بين راتب الموظف العراقي والأردني، فالأخير يصل راتبه إلى نحو 300 دولار شهريا تقريبا، رغم ما يقال أن اقتصاد الأردن يعيش على الاقتصاد العراقي. هذا النجاح الأردني والإخفاق العراقي لا يمكن أن يلام الموظف عليه أو السوق، بل إن النظام السياسي مسؤول عنه بالدرجة الأولى والأخيرة. وقال الراشد إن رفع دخل الموظف العراقي شهريا من 10 دولارات إلى 300 هو التحدي الذي يواجه العراقيين ومعهم الحاكم الأمريكي، لأنه مسؤول مسؤولية مباشرة عما يحدث وسيحدث مستقبلا في العراق بحسب تعبير الراشد.
وعرض خالد القشطيني في صحيفة الشرق الأوسط لمسألة التسامح الديني والتعايش الإثني في العراق، وقال إن المتشائمين توقع انفجار الأوضاع بعد سقوط نظام صدام، لكن هذا لم يحدث بسبب الروح المتسامحة في شؤون الدين والإيمان. ولاحظ القشطيني أن العراقي يمكن أن يتقاتل على الفلوس أو المنصب أو أحيانا ونادرا على امرأة، ولكنه لا يفعل ذلك لسبب ديني أو عقائدي بحسب رأيه.
ورأى عبد الوهاب بدر خان في صحيفة الحياة أنه كان مفهوما أن هذه الحرب تهدف إلى خلع نظام استبدادي لا أصدقاء له بل لا ضرورة له، وكان ذلك عملا جيدا لا يرفضه عاقل، بل كان صحيحا سياسيا وفقا للتعبير المثير للجدل، لكنه يستدرج جملة قواعد ومفاهيم أمريكية مرفوضة عالميا حتى ولو كانت صحيحة سياسيا، ليس للعراق وحده وإنما للعالم بأجمعه. فالولايات المتحدة، يقول بدر خان، لا تعتبر نفسها الأم تريزا ولا تتوقع أن يراها أحد بهذه الصفة، وليس في التاريخ حرب واحدة كانت النيات الحسنة الدافع الوحيد إليها على حد تعبير الكاتب.
وقال صلاح النصراوي في صحيفة الحياة إن سقوط الصدامية وبالأسلوب الذي جرى به، أي عن طريق الحرب، كان هو الأسلوب الوحيد الممكن، مهما بدا ذلك استثناء غير مفهوم للبعض أو غير مقبول للبعض الآخر لأسباب تتعلق بالمعايير التقليدية للوطنية. ورأى الكاتب أن التاريخ سيحكم أنه كان من أعمال البلادة والجنون لو أن العراقيين استجابوا لأكاذيب صدام حسين وصرخات المهووسين والدغمائيين وقبلوا الانتحار الجماعي لإنقاذ نظامه المتداعي الذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة.
وننتقل مستمعي الكرام إلى تقارير المراسلين، وهذا أولا حازم بيضين يتابع من عمان ما ورد في صحف أردنية.
في صحيفة الدستور يقول تيسير الزبري إنه في العراق وبوقت قياسي خرجت كل عناصر ما تبقى من العقد الاجتماعي، وبالنظر إلى ما يدور فإن كل مكونات التنوع القومي والطائفي والاجتماعي الطبقي قد خرجت إلى السطح بوقت قياسي، وكأنها تفجرت من أعماق وجوف الأرض إلى السطح ملتهبة، وهي حالة أقرب إلى الهياج منها إلى الهدوء، كما أن في هذا ما يحمل تناقضات عجيبة، ولكنها في الحالة العراقية أمور يمكن فهمها واستيعابها. العراقيون تواقون لحكم ديمقراطي يقوم على الإقرار بالتعددية السياسية وحقوقها والتعددية القومية وحقوقها أيضا، كما هو تواق للاعتراف بالحقوق الدينية والطائفية في عراقه التاريخي. الإنسان العراقي بحاجة بعد ربع قرن من الحروب الخارجية والداخلية إلى الأمن والاستقرار وإلى الحياة الكريمة التي تؤمن له العمل والأكل والملبس والعلاج والتعليم وعشرات الاحتياجات الإنسانية التي تؤدي به إلى التقدم والحرية. ويمضي تيسير الزبري إلى القول أنه حتى تكتمل الصورة سريعا، فأن العراقيين يتحدثون بإخلاص شديد عن وحدة الشعب العراقي والجغرافيا العراقية دون إغفال للاعتراف بالتعدد القومي أو الديني أو الطائفي، وبالرغم من الحدة الكلامية وهي صفة عراقية معروفة، فأن الصراعات التي تدور حاليا فوق الخريطة السياسية هي صراعات ديمقراطية وذات أبعاد إيجابية، طالما لم تلجأ إلى حمل السلاح واستخدام سياسة التصفيات الدموية الطائفية أو القومية أو السياسية عموما. في صحيفة العرب اليوم يقول موفق محادين إن الإخوان المسلمين في العراق ظلوا قوة ضعيفة، ونادرا ما شاركوا في الصراعات السياسية هناك، إلا أن حادثتي الموصل والفلوجة حيث رفعت في الموصل شعارات الجماعة التي قادت مقاومة مسلحة في الفلوجة، إضافة لدعوة مراقب الجماعة في العراق أسامة تكريتي، تعتبر رسالة قوية منها للتوجه نحوها كممثل محتمل أو بديل للسنة العراقيين يتمتع بمزايا إضافية تتمثل بامتداداته الكردية والتركمانية المرشحة للتوسع إذا ما وجدت تركيا الإسلامية في الجماعة حليفا ملائما وموازيا للنشاط الشيعي وللأكراد الذين يطالبون بالاستقلال أو بسلطة ذاتية واسعة، كما يقول موفق محادين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مستمعين الكرام، ومن القاهرة وفانا أحمد رجب بالتقرير التالي عما نشر في الصحافة المصرية.
كتب عادل حمودة في صحيفة صوت الأمة الصادرة اليوم يقول: كان هناك سماسرة استفادوا من النظام العراقي منهم صحفيون وسياسيون ورجال الأعمال، ولكن كانت هناك أيضا تعبير من الفنانين والصحفيين والسياسيين والنقابيين اندفعوا في براءة وإيمان بمساندة الشعب العراقي ودعمه في سنوات الحصار القاسية، ولا يجوز خلط الأوراق ولا وضع البيض في سلة واحدة. لكن سافر إلى هناك أيضا رجال أعمال تجاروا بكل ذلك وتجاروا بمعاناة الشعب العراقي وحماس الوطنيين المصريين، فاختلط الحابلة بالنابل. ومضى عادل حمود يقول: إن هناك رجل أعمال يدعى عماد الجلدة لا نعرف عنه شيئا، ولا نعرف إلا أنه كان يتاجر مع العراقيين وقت صدام حسين، وكان يستأجر طائرة شبه منتظمة تحمل نجوما وكتابا وشخصيات نقابية وأهلية وجماعية تحت عنوان التضامن مع الشعب العراقي. لكن تمويل مثل هذه الرحلات كان على ما يبدو يعود بالنفع المباشر على رجل الأعمال، وكان يمثل جزءا ضئيلا من أرباحه، دفعه راضيا لأنه ساعده على مزيد من الصفقات التجارية التي كان يعقدها في بغداد مع النظام العراقي السابق. وفي صحيفة الأهرام المصرية تحت عنوان الحرار بعد الصراع، كتبت الأهرام تقول: لا يجد بعض الشباب العراقيين حرجا في إقامة علاقات مع الجنود الأمريكيين الذين ينتشرون في أنحاء كثيرة من بغداد، وهم يتحاورون معهم أو يلتقطون إلى جانبهم الصور، وهو مشهد بات مألوفا في ساحة الفردوس في بغداد. ونقلت الأهرام عن ويليام السوليافي أحد الجنود الأمريكيين قوله: إنه لأمر جميل أن نحظى بثقة الشباب، وفي الحقيقة فإنهم رائعون وسأحتفظ بالصور معهم وسنصبح أصدقاء أكثر، كما تقول صحيفة الأهرام المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ونعود إلى مقالات الرأي، حيث أشار خليل العناني في صحيفة الحياة إلى أنه ليس مستبعدا أن تكون الحرب على العراق بمثابة أول تطبيق لرؤية المحافظين الجدد ونظرتهم الكونية الجديدة وبالون اختبار لهذه الرؤية. ولاحظ الكاتب أن الانتصار العسكري الأمريكي على العراق أسهم في تعزيز هذه الرؤية ورفع من أسهم أنصارها وزيادة تأثيرهم داخل دوائر صنع القرار الأمريكي بحسب تعبيره.
وكتب هلكوت حكيم في الحياة عن الأوضاع على الساحة الإيرانية بعد حرب العراق، ملاحظا أن الحلقات البعيدة عن النظام بدأت تتفكك من حوله وأن التآكل سوف يستمر في الحلقات الأخرى. وتساءل الكاتب متى سيترك رجال الدين كراسي السلطة الدنيوية ليعودوا إلى كراسي السلطة الدينية. وقال حكيم يبقى الأمل في أن يكون الأئمة في قم أكثر حبا لبلادهم وشعبهم بانطلاقة كابول قبل عام ومن قتلة بغداد قبل أيام، وفي هذا خير للإيرانيين ولغيرهم من شعوب المنطقة وخاصة لشعب العراق وعلى رأسه الشيعة على حد تعبير الكاتب.
ونعود إلى المراسلين، وهذا سعد العجمي يتابع أخبار الشأن العراقي في الصحافة الكويتية والسعودية.
يقول سامي النصر في الأنباء الكويتية: أمام العراق طريق صعب يمتد لمليون ميل إلى الأمام، وما زال الإخوة من أبنائه يختلفون على بدء الخطوة الأولى في قطع ذلك الطريق المتعب الطويل. وما زلنا كمراقبين نرى وميض نار تتأجج تحت رماد الخلافات العراقية القادمة. فالفيدرالية التي يتحدثون عنها هي أشكال ضخم بذاته، وكنا أول من انتقدها حال إقرارها فور انتهاء مؤتمر المعارضة في لندن في يناير الماضي، حيث أن الشيطان كما يقال يكمن في التفاصيل. وأول إشكالات الفيدرالية الخطرة هي حدود دولها الثلاث، وهي اختيار يمكن تخفيف تداعياته لو تشكلت الفيدرالية المقترحة من المحافظات الـ18 الحالية بدلا من الثلاث المقترحة. ومن الإشكالات الأخرى التي يتم تبسيطها الحديث عن الديون والتعويضات والإعمار، وكأنها قضايا جانبية سهلة وبسيطة يمكن ركنها وتأجيلها إلى أزمان لاحقة تعتارها القيادة السياسية المقبلة. والواقع وعلى حد قول الكاتب أن تلك القضايا المفصلية ليست مرتبطة بجهة واحدة حتى يمكن التفاوض معها على جدولتها أو تبسيطها أو إلغائها، بل هي متصلة بعشرات الدول وملايين المطالبات ويضاف إليها ثقل حاجيات الإعمار. وتقول الرياض السعودية في افتتاحيتها: نجحت أمريكا بأن تضع مجلس الأمن والأمم المتحدة في الموقع الخاسر في الحرب على العراق، إذ لم تحتاج إلى قرارات جديدة أو تلوين صفحات تجبرها على الخيار الدولي، واستطاعت أن تنفذ إرادتها وتجتاح العراق لتضع العالم أمام واقع جديد تجعلها صاحبة الحق في إدارة الصراع في أي أرض وموقع. وقد تكون تجربة العراق أكثر ثراء لها من الحرب على صربيا وطردا لنحس فيتنام، لكن النتائج في الحرب الأخيرة لم تتضح، حيث لا زالت التداعيات تفرض الحذر وتجعل التوقعات مجهولة. بإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد العجمي من الكويت.
سيداتي وسادتي، بهذا نصل إلى ختام الجولة في الصحافة العربية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.